أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الرايات الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني الدنيا، إلا الدنيا، والأصل إلا هي، والهاء هذه للسكت، هاء السكت، وما أدراك ما هي، هاء السكت، هلك عني سلطانية، مثل ما أغنى عني مالي، هذه كلها هاء السكت. حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني إلا الدنيا، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، في بعض الروايات وفيها كلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها كنهارها، يعني في الوضوح. فالإنسان يسير على الصراط المستقيم الواضح البين الذي لا يعتريه خفاء ولا غموض في الليل والنهار على حد سواء. وهذا بالنسبة لمن اتبع واقتفى ونور الله قلبه بالإيمان، أما من غشت عليه قلبه الشهوات والشبهات فقد يميل عن هذا الصراط يمنة أو يسرة، ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تصديق؟ لا يحتاج إلى تصديق، فهو الصادق المصدوق. لكن كلام أبي الدرداء قاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأزمان، والإنسان أحيانا يجد مصداق خبر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس، يمر بنا وقائع وأحداث لها دلالاتها من الكتاب والسنة تدل على أنها صدرت بالفعل من النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكل يوم وطالب العلم الذي يعاني الكتاب والسنة يزداد إيمانه ويقينه بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى من يشهد له ويصدقه، بل وجد ذلك في حياته العملية حقا. لأن بعض الناس يقرأ مثل هذا الكلام ويصدق به لكنه لا يحس في حياته العملية أنه ترك على البيضة ليلها كنهارها، لأنه تتنازع شهوات شبهات تميل به يمين وشمال، فيقول أين المحجة البيضاء؟ احنا نعيش في مهامه، مرة يمين ومرة شمال. أنت السبب، لأنك ما اعتصمت بالكتاب والسنة لترى هذه المحجة البيضاء. أنت تتلقف الأخبار من يمين ومن شمال، من كفار ومن مبتدعة ومن كذا، وتسمع شهوات شبهات وتعرض نفسك لهذه الشهوات وتريد أن تكون على المحجة البيضاء. أنت على المحجة البيضاء، لكن يبقى أنك قد تخرج عنها يمينا أو أحيانا ويسارا أحيانا، لكن أنت اعتصم بالكتاب والسنة والزم الصراط المستقيم وانظر هل أنت على المحجة على البيضاء أو لا، هل يختلف عندك الليل والنهار أو لا. الأمر لا يختلف عندما لزم الصراط. ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث له شواهد كثيرة فيه عن ثوبان وسيأتي، وعن مغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما، وعن معاوية أيضا في البخاري ومسلم وغيرهما، وعن جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر عند مسلم وعن غيرهم. فهذا الحديث متواتر مروي عن جمع من الصحابة وراوه عنهم جموع غفيرة من التابعين إلى آخر الأسانيد. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والذي يليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وفيه أيضا حديث معاوية أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وفيه أيضا حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذه الأحاديث صحيحة وفيه معناها في بل في لفظها أحاديث أخرى كثيرة. فالحديث متواتر في إثبات الطائفة المنصورة التي تحمل هذا الدين وتبلغه الآفاق إلى قيام الساعة. يقول لا تزال طائفة من أمتي منصورين. الطائفة تطلق على الواحد فأكثر، الأصل فيها الجماعة لكن قد يطلق على الواحد طائفة. ولذا قالوا في حديث صلاة الخوف وهو أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة تحرس ثم تذهب الطائفة التي صلت مع الإمام للحراسة وتعود الطائفة التي كانت في الحراسة. قالوا أقل من يتصور منهم صلاة الخوف ثلاثة، إمام ومأموم وحارس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني ولو واحد. فالطائفة ولو كانت قليلة ولو بلغت الواحد فالوعد ثابت، وهذه الطائفة وإن قلت موعودة بالنصر. لا تزال طائفة من أمتي، والمراد بذلك أمة الإجابة، منصورين لا يضرهم من خذلهم وتخلى عنهم ولا من خالفهم وعارضهم وناوأهم، لا يضرهم ذلك، بل يثبتهم الله جل وعلا حتى تقوم الساعة، يعني حتى تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. فالمراد بالساعة هنا ساعتهم، وساعة كل إنسان بحسبه، والمراد بها ما قبل قيام الساعة التي هي فيها القضاء على المخلوقات كلها، لأن الساعة الحقيقية لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهؤلاء خيارهم. فالمراد بالساعة هنا الريح التي يرسلها الله جل وعلا بين يدي الساعة قبلها، نعم، فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا شرار الناس، حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال بعد ذلك حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، ونصر بن علقمة هذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. مقبول إيش معنى مقبول؟ متى يقال للشخص مقبول؟ فيش فيه ضعف يحتاج إلى متابع. نعم إذا روى عنه اثنين لا ما يلزم. نعم إذا كان مقل في الرواية، إذا كان مقلا في الرواية ولم يثبت فيه، نعم، ما يرد حديثه من أجله، إذا كان قليل الرواية ولم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وما أدري إذا كانت النفوس متهيئة لشرح هذه القاعدة ولا غير متهيئة، كنت ترغبون لأنها قاعدة مشكلة معضلة، يعني طبقة عند الحافظ بن حجر من طبقات من مراتب التعديل، لكنها مشكلة. من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يرد يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا الشخص الذي معنا الذي قال فيه ابن حجر مقبول نصر بن هلقم، نطبق عليه القاعدة، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه من أقوال أهل العلم ما يقتضي رد حديثه وتركه، لكنه مع ذلك يحتاج إلى متابع. هذا الشخص إن توبع فمقبول، وإن لم يتابع فلين. الحافظ بن حجر سطر عليه بالتقريب مقبول، في ترجمتي قال مقبول. فأنت إذا وجدت هذا الحديث بما تحكم على هذا الراوي مقبول؟ من خلال كلام ابن حجر في ترجمته، لكن لو طبقت القاعدة تجزم بأنه مقبول، لأنه في القاعدة استثنى، إن توبع فمقبول وإلا فلين. أنت دعنا من هذا الحديث الذي تواتر وله رواة كثر، لو جاء في حديث في سنن ابن ماجه ثاني وليس له إلا هذا الطريق ما توبع عليه، أنت بترجع في ترجمته إلى التقريب، فتجد الحافظ بن حجر قال في التقريب مقبول، أنت لن تستحضر القاعدة التي ذكرها في أول الكتاب. فإذا استحضرت القاعدة التي ذكرها ابن حجر في أول الكتاب فأنت لن تحكم عليه بأنه مقبول من أول وهلة، فأمره متردد بين كونه مقبول وبين كونه لين، حتى تجد المتابع. إن وجدت متابع حكمت عليه بأنه مقبول وإلا فلين، كما قرر الحافظ في المقدمة في المراتب. الإشكال ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني أنت وجدت نصر ابن علقمة، نعم نصر ابن علقمة في سند عند أبي داود عند النسائي عند ابن ماجه عند الترمذي، ورجعت إلى ترجمته في التقريب قال مقبول، فأنت فورا أنت بتقول مقبول. ليش؟ لأن الحكم، لأن حافظ ابن حجر حكم عليه بأنه مقبول، لكن هل هو مقبول في جميع أحاديثه أو فيما توبع عليه من حديثه؟ فيما توبع، يقول فإن توبع فمقبول وإلا فلين، يعني إن لم يتابع. فأنت مطالب بما في المقدمة أو بما في تفاصيل الكتاب. نقول الطلاب يتربون على التقريب، كثير منهم مرجعه ومعوله على التقريب، والألباني رحمه الله تعالى التقريب نصب عينيه، الشيخ ابن باز التقريب نصب عينيه، مع أنهم يرجعون إلى الكتب الأخرى التي تذكر أقوال أهل العلم في الراوي، وقد يرجحون غير ما في التقريب، لكن هذا يجعل طالب العلم يعتني بالتقريب، صح ولا لا؟ يعتني بالتقريب، لأن التقريب كتاب محرر متقن. فأنت إذا رجعت إلى التقريب تبي ترجع إلى ترجمة هذا الراوي، ما أنت براجع إلى المقدمة. فإذا قال ابن حجر مقبول فورا تبي تقول في نصر بن علقمة بن فلان بن فلان مقبول من السادسة مثلا، ثم تحكم عليه بمجرد هذا اللفظ من غير استحضار لما قرره في المقدمة. ولذلك أحكامه رحمه الله تعالى بهذا اللفظ هل هي أحكام على الراوي أو على المروي؟ جملة التقريب أحكام على الرواة، صح ولا لا؟ أحكام على الرواة، لكن هذا اللفظ الملاحظ فيه الراوي أو المروي؟ الراوي يا أخوان من خلال القاعدة ليس له حكم ثابت، بل الحكم يتبع المتابعة أو عدم المتابعة، فحكمه على المروي. فإن وجدت هذا المروي روي من طريق آخر فتوبع هذا الراوي حكمت عليه بأنه مقبول وإلا صار لين. نأتي بأمثلة ثلاثة كلهم اسمهم الضحاك، الضحاك بن حمرة، الضحاك بن نبراس، الضحاك المعافري، ثلاثة، واحد كلهم عند ابن حجر، واحد مقبول وواحد لين وواحد ضعيف. أنا أريد الفرق بين الثلاثة، الفرق بين الثلاثة. المقبول إن لم يتابع صار لين مثل الثاني، ذا اللين هذا إن توبع صار مثل الأول مقبول، الضعيف إن توبع وضعفه غير شديد ارتقى فصار حديثه مقبول. شو الفرق بين الثلاثة؟ والأحكام في التقريب متفاوتة عليه. ها؟ كيف؟ ما في فرق، ما في فرق. ولذلك هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير. والرواة الذين قال فيهم الحافظ بن حجر مقبول بلغوا يمكن 1000 راوي أو زادوا على ذلك، وفيهم رسائل دكتوراه من قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، لكن هل استطاعوا أن يحرروا المراد أو تحرر المراد لديهم؟ لأن هذا حكم على المروي لا على الراوي، فالإشكال باق. والأصل أن الكتاب أحكام على الرواة، تحكم على الراوي بغض النظر عما يحتف به. الرواة الضعفاء من قرر ضعفه وحكم بضعفه من قبل أهل العلم وضعفه ليس بشديد، إذا توبع ارتخى حديثه، إذا توبع من قبل مثله من في منزلته أو أقوى منه ارتقى حديثه. فابن حجر حكم على هذا الراوي بأنه مقبول لأنه توبع، لكن يلزم من ذلك قبل أن يحكم ابن حجر على الراوي بأنه مقبول أن يسبر أحاديثه. هو لو حديث قليل يمكن 3-4-5 فيسبر أحاديثه ويجزم بأنه توبع في كل واحد من هذه الأحاديث ليحكم عليه بحكم عام مضطرد أنه مقبول. وقل مثل هذا في من قيل فيه لين، أنه يسبر أحاديثه ويجزم بأنه لم يتابع ولا على واحد منها ليستحق الوصف بأنه لين، وإلا إن توبع فهو مقبول مثل الذي قبله. وعلى هذا في أحكام الحافظ رحمه الله لا سيما على هذا اللفظ واللين لا بد أن يراجع لها أقوال أهل العلم المبسوطة في مثل المطولات تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو غيرهما من كتب الرجال. هو موثق لكنه مع ذلك انطبقت هذه القاعدة عنده، ما ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وهو مقل في الرواية فهو محتاج عنده إلى متابع، علما بأن الحافظ بن حجر ليس بمعصوم، يعني قد يستدرك عليه. عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. هذه الطائفة يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والبخاري في صحيحه يقول: هم أهل العلم. والمراد بالعلم يعني العلم المعتمد على الوحيين، على الكتاب والسنة. فكلام البخاري قريب من كلام الإمام أحمد، فإذا قلنا أن مراد الإمام البخاري بأهل العلم هم أهل العلم الشرعي المعتمد على نصوص الكتاب والسنة. وفي كلام الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وأهل الحديث هم أهل الكتاب، إذ لا يتصور شخص يعتني بالسنة ولا يعتني بالقرآن، لا سيما من أئمة الإسلام. وإلا بعد عصر التخصص يمكن أن يكون أجهل الناس بالقرآن وهو متخصص بالسنة أو العكس في عصر التخصص. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث، وقال النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، يعني من مجموع الناس من جميع التخصصات تكون هذه الطائفة. لكن إذا نظرنا في كلام الإمام أحمد، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة من يعتقدون مذهب أهل الحديث، يعتقد مذهب أهل الحديث وهو ليس من أهل الحديث إلا بالمتابعة لهم في الاعتقاد. والقاضي عياض يقول هذا الكلام وعنده شيء من التأويل، يعني نجد كلام أهل العلم في تعظيم مذهب أهل السنة والجماعة ومع ذلك هم يخالفونه، كالقاضي عياض والنووي وغيرهم من الشراح. يعني حينما يقول القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة وما يعتقدون مذهب أهل الحديث، هو يخالف هذا الكلام ويقول هذا الكلام ويخالفه، أو أنه يظن أنه يتبعه؟ جميع الطوائف وإن كانت مخالفة للسنة ومشتمل على شيء من البدع، إلا أنهم يدعون أنهم أهل الحق وأنهم هم أهل الحديث وأنهم هم أهل السنة والجماعة. لكن العبرة بالواقع، اللهم إلا الرافضة هم الذين لا يزعمون أنهم أهل السنة، بل يتبرؤون من السنة وأهل السنة، وأما جميع الطوائف فكلهم يزعمون أنهم هم أهل السنة. فالدعاوى إذا لم تكن علي تقم عليها البينات فأصحابها أدعياء. نعود إلى مذهب الإمام البخاري، أو قول الإمام البخاري هم أهل العلم وقول الإمام أحمد وليس بينهما خلاف، لأن مراد الإمام البخاري في أهل بأهل العلم أنهم أهل الكتاب والسنة، لأن العلم الشرعي الذي جاء مدحه في النصوص لا يتناول غير العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يستحق أن يسمى علما شرعيا إلا إذا اعتمد على نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ولا يظن بأحمد أنه يقول أهل الحديث الذين لا يعرفون القرآن ولا عناية لهم بالقرآن. قد يقول قائل أن الإمام أحمد يخرج المفسرين، يخرج الفقهاء، يخرج الأصوليين، يخرج من تخصص في الاعتقاد مثلا. نقول لا يخرج أحدا من ذلك. فالمفسر الذي يستحق أن يسمى مفسر هو الذي يفسر القرآن بالقرآن ويفسره بالسنة، لأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، بيان ما نزل إليه، فالسنة تفسر القرآن، فلا يمكن انفكاك السنة من القرآن. فالمفسر الذي على الجادة لا يخرج من قول أحمد، لأنه لا بد أن يفسر القرآن بالسنة فيكون من أهل الحديث. فأما من يفسر القرآن بالرأي فلا يدخل، لا يدخل من يفسر القرآن بالرأي، لأنه جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي وإن زعم أنه مفسر. القرآن لا بد من العناية به، وهو أصل الأصول، ولا بد من العناية بما يخدم القرآن ويعين على فهم القرآن. وأولى ما يستعان به على فهم القرآن السنة، لأنها هي المبينة للقرآن ومفسرة له، وأيضا لغة العرب تعين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، وأيضا علوم الآلة كلها، قواعد الحديث تعين على الثابت من غيره من السنة، وأصول الفقه تعين على كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فكلها داخلة في كلام الإمام أحمد. وقل مثل هذا في علوم القرآن وعلوم وأصول الفقه وغيرها من العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، علوم البلاغة، علوم العربية بجميع فروعها، لأنه ليس المقصود من معرفة النصوص حفظ حروفها فقط، الحفظ مطلوب، ومطلوب معه الفهم والاستنباط والعمل، لأن النصوص إنما هي للعمل، وإذا جردت عن العمل والاستنباط والاستفادة منها صارت لمجرد البركة. فتلتئم الأقوال حينئذ. قول النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب. شجاع وبصير بالحرب، عامي لا يقرأ ولا يكتب، لا يحفظ من نصوص الكتاب والسنة الشيء، هل يدخل في كلام البخاري؟ يدخل لما يدخل؟ ما يدخل. يدخل في كلام أحمد ولا ما يدخل؟ ما يدخل. إلا إذا قلنا أن مراد الإمام أحمد كما قال القاضي عياض هم من يعتقد مذهب أهل الحديث، فالعامي يعتقد مذهب أهل الحديث إجمالا، يتصور فيه ذلك. شجاع وبصير بالحرب وفقيه، الفقيه متى يدخل في كلام أحمد ومتى يدخل في كلام البخاري؟ إذا كان مجتهدا، فقهه من نصوص الكتاب والسنة، أما المقلد فليس من أهل الفقه وليس من أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، فلا يدخل في كلمة النووي فقيه. وإذا كان الفقيه المراد به المجتهد دخل في كلام البخاري ودخل في كلام الإمام أحمد، لأن معوله على الكتاب والسنة وهو العلم الأصيل الحقيقي، فيدخل في أهل العلم في كلام البخاري ويدخل في أهل الحديث، لأن عمدته على الحديث في كلام الإمام أحمد. ومحدث هذا واضح، ومفسر قلنا إن المفسر إذا كان تفسيره على الجادة، إذا كان يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، دخل في كلام الأئمة. وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون على قدر من العلم يميز بين المعروف والمنكر، لئلا ينكر معروفه ويأمر بمنكر، لابد أن يكون على قدر من العلم، والعلم لا يثبت إلا إذا كان من الكتاب والسنة، فيدخل في كلام الأئمة. وزاهد وعابد، وزاهد وعابد، العبادة والزهد مع الجهل قد تضر، لكنها مع العلم من أنفع الأمور لقلب المسلم، ومن أعظم ما يعين على تحصيل العلوم. العبادة والزهد تعين طالب العلم على تحصيل ما يصبو إليه من العلم، لا بس لابد أن يكون على قدر من العلم، ولا يمكن يكون زاهد وعابد ما عنده علم ولا عنده حديث، فما يرجع. قد يكون شجاع وبصير بالحرب لكنه ما عنده علم فلا يرجع.
لو قلنا من أهل العلم مهما كان من أي نوع من الأنواع دخل في كلام،
هذا إذا قيدناه بالعلم. لكن نتصور شخص شجاع وبصير بالحرب وعامي ما يقرأ ولا يكتب، يتصور لما يتصور يتصور، إذا لا يدخل في كلام العلم. ويتصور عابد وزاهد، وهذا موجود في العباد والزهاد مع الجاهل. نعم، لكن العبادة إن لم تكن عن علم فليست بعبادة، لأن الذي يعبد الله على جهل قد يتضرر بعبادته أكثر مما ينتفع. تزال قوامة، خبر لا زال ولا تزال. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح. الجراح بن مليح هو والد وكيع الإمام العلم المشهور المحدث الثقة الثبت. قال حدثنا الجراح، هذا والده الجراح بن مليح، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، صدوق ابن حجر ايش، نعم صدوق. والذي بعده بكر بن زرعة مقبول عند ابن حجر، ويقال فيه مثل ما قيل في نصر، نعم. وعرفنا ما قيل في المقبول، وبقي أن نعرف ما قيل في الصدوق. الصدوق اعتمد المتأخرون على أنه مقبول الرواية وحديثه من قبيل الحسن، الصدوق حديثه من قبيل الحسن، مع أن ابن أبي حاتم جعل الصدوق في مراتب، في المراتب التي لا يقبل حديثها إلا بمتابع. وسأل أباه عن شخص فقال صدوق، فقال أيحتج بحديثه؟ قال لا. فمن أهل العلم من لا يحتج بحديث الصدوق، ومنهم من يجعله من قبيل الحسن، يعني متوسط في أمره، ليس بثقة ولا بضعيف، فيعطى المرتبة المتوسطة من الأحكام. والذين ردوا حديث الصدوق حجتهم أنه وإن بولغ في وصفه بالصدق فاستحق فعول التي هي صيغة مبالغة، إلا أنه لا يشعر بشريطة الضبط، لأن الصدق وحده ما يكفي، لكنه لا يشعر بصديق لا يشعر هذا اللفظ بشريطة الضبط. وهذه حجة من رد حديثه إلا إن توبع ووجد ما يشهد له. كلمة صدوق تشعر بشريطة الضبط ولا تشعر؟ نعم ما تشعر. نأتي بمثال: أنت جالس في بيتك يوم العيد وعندك ولدك، ولد افترض أنك في الخمسين من العمر، عندك ولد عمره 20، طرق الباب بعد صلاة العيد، افتح يا ولد. يأتي من الطارق؟ فلان. يقال له تفضل، وبالفعل يصير فلان. ثم مرة ثانية فلان، ويكون الخبر مطابق للواقع. وفي ضحى يوم العيد يطرق الباب أكثر من 100، وكلهم يخبر الولد بما يطابق الواقع. نقول الولد صدوق ولا كذوب؟ صدوق. لكن من الغد يسأله أبوه: من الذي جاء بالأمس؟ ويتذكر واحد اثنين وينسى 95 منهم، يتذكر 5 6 ولا يذكر البقية. هذا ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط، لكنه صدوق. حجة من يقول أن حديث الصدوق لا يقبل لا يحتج به، هذا يقول أنه وإن وصف بصيغة المبالغة ملازم للصدق لا يكذب، لكنه لا قد لا يضبط. فالذي أخبر عن 100 شخص بما يطابق الواقع صدوق، لكن يسأل من الغد من طرق الباب بالأمس، من حضر بالأمس، يذكر 5 6 ولا يذكر الباقي. هذا لا ضبط عنده، لا ضبط عنده. ولذا رد جماعة من أهل العلم حديث الصدوق. ابن حجر لما يحكم على راوي بأنه صدوق في التقريب، مستحضر هو أن الصدوق محتج به وأن حديثه بمرتبة الحسن، ليقول لطالب العلم إذا قلت لك أنه صدوق خلاص احكم على حديثي بأنه حسن. وليست كلمة صدوق عند الحافظ بن حجر مثل صدوق عند أبي حاتم، فننتبه لهذا. أولا أبو حاتم رحمه الله متشدد، يعني ما جادت نفسه للبخاري إلا بصدوق، ومع ذلك لا يحتج بالصدوق لأنه لا يشعر بشريطة الضبط، وإذا كان البخاري لا يضبط فمن يضبط؟ على كل حال ليس هذا محل البحث، محل البحث هذه الصيغة الذي نحتج بالصدوق وجعلوه في مرتبة الحسن. قالوا صدوق صيغة مبالغة ويقابله الكذوب، فالملازم للصدق في جميع أحواله معناه أنه لا يقع الكذب في خبره لا عمد ولا خطأ، لأنهم لا يشترطون في الكذب أن يكون عن عمد. فإذا كان كلامه مطابق للواقع باستمرار معناه أنه لا يقع الكذب في كلامه لا عن عمد ولا خطأ، وإذا كان لا يقع الخطأ في كلامه إذن هو ضابط. ترى هذه المسألة من الدقائق وقل من يكشفها، تحتاج إلى مزيد عناية. فهذه اللفظة يعني إذا قيل لك أن لا تشعر بشريطة الضبط قلت صحيح ومثل ما مثلنا، لكن هم إذا أطلقوا صدوقهم يعرفون مدلول صيغة المبالغة أنه لا يقع الكذب في كلامه لا خطأ ولا عمد، لأنهم يسمون الخطأ كذب لأن الصدق نقيض الكذب. فإذا كان لا يقع الكذب في كلامه لا خطأ ولا سهو ولا عمد، فإنه حينئذ هو تكون الصيغة مشعرة بشريطة الضبط. قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن يعني مقبول، حديث محتج به. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال يعني إلى آخر الزمان. الإنسان إذا سمع الحديث الصحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يصاب باليأس. وإذا نظر إلى واقع الناس بعد 14 قرنا وجد فيهم أخيار، فكيف يقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ويستمر الخير إلى قيام الساعة؟ نقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، والخير لن ينقطع عن هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. فهذه الأحاديث في مقابل حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه مسألة إجمالية، يعني حكم إجمالي، يعني مجموع الناس إذا نظرت إلى أهل الأرض ينقص الخير عندهم، لكن قد يوجد في أفراد منهم، وليس معنى أنه إذا كان شر منه أن الخير ينقطع بالكلية، لا، بل الخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال يعني عندنا قبل 30 سنة مثلا الشباب ليس مستواهم في تحصيل العلم مثل مستواهم الآن، هذا شيء عاصرناه وعايشناه أقل بكثير. يوجد أفراد، يوجد عشرات من الناس عندهم علم وعلم أصيل ومتين ويستحقوا أن يوصفوا بأنهم علماء، لكن ليسوا بالكثرة مثل ما نشاهد الآن. إن كان يوجد عشرات فالآن يوجد آلاف ولا أحد، والله جل وعلا يغرس بهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لكن إذا نظرنا إليهم من جهة وجدنا أن الخير نقص عندهم، وإن زاد من جهة، زاد من جهة الرغبة والتحصيل والتأصيل، لكنه نقص من جهة، جهة العمل نقصت، جهة العمل نقصت. هل يقاس الخشوع بين طلاب العلم الآن بالخشوع قبل 30 سنة؟ ولا بالعوام يقاسه، لكن الزيادة والنقص في جانب دون جانب، وقد تكون في بلد دون بلد، وقد تكون في إقليم أو في جهة من الجهات دون أخرى. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، فيه ضعف، فيعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم، والقاسم بن نافع مجهول، والحجاج بن أرطاة متكلم فيه، عن عمرو بن شعيب الكلام فيه معروف صدوق، عن أبيه قال قام معاوية خطيبا، مع أنه مخرج في الصحيح، يعني من غير هذا الطريق، مخرج في الصحيحين. قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. متى يحتاج الإنسان أن يقول أين علماؤكم، أين فقهاؤكم، أين الصالحون فيكم؟ يعني إذا لحظ ملحظ يحتاج إلى إنكار، يحتاج إلى إنكار، يقول أين العلماء، أين المصلحون، ويترك هذا الأمر بينكم. أين علماؤكم ليصدقوني فيما أقول أو لينبهوكم على أخطائكم؟ نعم، أين علماؤكم، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم، وهذا كسابقه. قال أيضا رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهذا شاهد لما قبله وهو مخرج في مسلم. قال أيضا بعد ذلك حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي يذكر عن الشعبي، مجالد بن سعيد ضعيف عند أهل العلم، يذكر عن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الشهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجالد وهو ضعيف، لكنه مروي من طرق أخرى، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد الدارمي والطيالسي وغيرهم، فالحديث بهذا يكون حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعظ أصحابه بالكلام مقرونا بالوسائل التوضيحية، يرسم لهم رسوم، ينكت بالعود، يخط خطوط، فهنا خط النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيم وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، صورة واضحة، ثم وضع يده على الخط الأوسط قال هذا سبيل الله، يعني الخطوط التي عن يمينه وعن يساره السبل سبل أخرى غير سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن سلوك سبيل الله إلا بالتمسك بالوحيين، إلا بالتمسك بالوحيين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. لا بد من التمسك والاعتصام بالوحيين لنلزم السبيل، سبيل الله، لنلزم سبيل الله الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الحافظ ابن كثير: وحد السبيل لأن الحق واحد، وحد السبيل لأن الحق واحد، وجمع السبل لتفرقها وتشعبها. فسبيل الله واحد والسبل الأخرى تتفرق بكم عن سبيل الله، والسبيل والطريق واحد، ويذكر ويؤنث هذا سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيل، فهو يذكر ويؤنث. فالسبل، السبل كثيرة لتشعبها وتفرقها، وأما سبيل الله والصراط المستقيم واحد. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام؟ حافظ ابن كثير يقول: وحد السبيل لأن الحق واحد. فهل سبل السلام متعددة أو واحد؟ نعم، الشرائع متعددة، يعني نستطيع أن نقول أن الغاية واحدة والحق واحد، لكن الطرق الموصلة إلى هذا الحق والوسائل التي توصل إلى هذا الحق، نعم، متعددة. فالسبيل واحد، قد يصل إليه الإنسان من باب الصلاة، قد يصل إليه من باب الصيام، قد يصل إليه من باب الإنفاق في سبيل الله، يعني وسائل موصلة إلى هذا السبيل. قد يصل إليه من باب العلم الشرعي، من باب الدعوة، من باب كذا. هذه السبل يعني وسائل تصب في هذه الغاية الواحدة التي هي الحق، وهي سبيل واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال: أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عندك حاء؟
نعم.
حاء وحدثنا؟
نعم.
انطق بها، تنطق هكذا: حاء وحدثنا.
حاء وحدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام النابع من مشكاة النبوة وحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعظيمه لأنه من الله جل وعلا، والأخبار عن سلف هذه الأمة وأئمتها في تعظيم الحديث لا تكاد تحصر، فقد كان الأئمة يعنون بالحديث تعلما تعليما حفظا وقراءة وإقراء استنباطا وعملا، ويعنون بشأنه أتم العناية. حفظ عنهم أنهم كانوا يهتمون به، فقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب في هيئة حسنة وفي جلسة حسنة تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر عن هذا عن بعض العلماء. ولا شك أن تعظيم الحديث من تعظيم ما تدل عليه هذه الأحاديث التي هي شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو أيضا من تعظيم حرمات الله وتعظيم حدود الله التي حدها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، والتغليظ على من عارض. إذا كان التعظيم هو الواجب فمن عارض هذا الواجب يغلظ عليه ويشدد في أمره ويربى على الجادة، كما كان السلف يربون الناس على هذا. ففي قصة عبادة بن الصامت مع الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي فيها من كلام لأهل العلم في أصل القصة، وإلا فالخبر ثابت. وأيضا ما جاء في قصة الخلف وما جاء في نهي النساء عن الخروج إلى المساجد، وسيأتي جميع ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر، والحسن بن جابر هذا مقبول، قال فيه ابن حجر مقبول وهو محتاج إلى متابع. قد مضى ما في كلمة مقبول، وقد توبع في الخبر الذي يليه وباقي رجال الإسناد ثقات. وما دام الحسن بن جابر توبع فالخبر حسن. عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث. يوشك مضارع أوشك، التي هي من أفعال المقاربة تقتضي اسما مرفوعا وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن، مقرونا بأن. وهنا مجرد منها: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث. الأصل أن يحدث، الأصل أن يحدث. وجاءت أن هذه في رواية الحاكم، فدل على أن حذفها من تصرف الرواة، على أنه جاء حذفها في الشعر الفصيح، لكن الأصل أن خبر أو شكا لا بد أن يقترن بأن، وما ندى عن ذلك من القليل النادر فهو محكوم عليه بالشذوذ عند أهل العربية. وهنا جردت من أن، لكنها ثابتة في رواية الحاكم والحديث واحد، فدل على أن حذفها من قبل بعض الرواة. يحدث بحديث من حديثي، يوشك الرجل متكئا، متكئا حال كونه متكئا على أريكته، على تكاءته التي يستند إليها. والاتكاء لا بأس به، الاتكاء لا بأس به، وفيه راحة الجالس، لكن الاتكاء حال الأكل خلاف الأولى. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا آكل متكئا، فهذا خلاف الأولى، الأولى أن لا يتكئ. على الخلاف بينه في معنى الاتكاء، هل هو الاستناد على شيء في أحد جانبيه، أو هو التربع المعروف عند الناس. متكئا على أريكته، تكاءته التي يستند إليها، وتكون إما عن يمينه أو عن شماله، لكنها بالنسبة للشمال أريح من كونها في اليمين، لأن الأخذ والإعطاء والأكل والشرب يكون باليمين، فإذا اتكى عليه صعب عليه تناول هذه الأمور. يحدث بحديث من حديثي، بحديث من حديثي، من هذه تبعيضية أو بيانية، تبين الحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، وهذه كلمة حق يراد بها باطل. وإلا إذا قال الإنسان بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل وأراد وما يدل عليه وما يلزم به، فكتاب الله قد ألزم بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أن لو أرادوا الكتاب إرادة يريدون بها وجه الله عز وجل، لكن هذا يقول ذلك بكلمة حق، لأن الكتاب يأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حق، لكنهم يريدون بذلك باطل، كما قال ذلك الخوارج الذين يدعون إلى الكتاب ولا يعنون بالسنة ولا يرونها، والروافض شر منهم، نسأل الله السلامة والعافية، الذين هم أعداء السنة. الذي لا يقبل السنة بالكلية هذا لا حظ له في الإسلام، لأنه يرد حكم الله جل وعلا الذي أمر بقبوله. ووجد من يعمل بالسنة ويعظم السنة لكنه يقتصر على بعضها دون بعض، فيقتصر على الصحيحين مثلا ويدعو إلى ذلك ويؤلف في هذا. والسنة أعم من أن تكون محوية في الصحيحين، بل هي في جميع الدواوين، في السنن ما ليس في الصحيحين، في الصحاح غير الصحيحين ما ليس في الصحيحين. ويسهو من المستدرك شيء كثير، ويسهو من البيهقي شيء كثير، فالسنة ليس محصورة في الصحيحين. فالذي ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين مخطئ، هذا يرى السنة ويعظم السنة ويعظم الصحيحين، لكنه مع ذلك يقصر السنة في الصحيحين. وماذا في الصحيحين بالنسبة لبقية الكتب؟ وصنف في الباب تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، والذي دعا إلى هذا وألف إليه رجل معروف بالعبادة والخير والفضل، لكنه أخطأ في هذا خطأ بينا واضحا، لأنه يترتب على هذا الكلام إلغاء كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم إلغاء الأحكام المستنبطة منها. تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، إذا كان المراد به تيسير ذلك على طالب العلم في مرحلة من المراحل، بحيث يعنى في وقت من الأوقات في أول الأمر بالقرآن مع الصحيحين حتى لا يتشتت، فإذا أتقن ذلك انتقل إلى ما وراءها طيب، لكنه ألف في ذلك ودعا إليه وتوبع عليه، فلا شك أن هذا خطأ شنيع. قلنا يترتب عليه إلغاء كثير من الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصحيحين. ولما قال ابن الأخرم أنه قل ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة رد عليه، ومثله ما قاله النووي في أنه لم يفت الخمسة إلا الشيء القليل، مع أن هذا أوسع دائرة كلام النووي. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما تقدم في الدورة الماضية: ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، يعني هذا القول من ابن الأخرم ورد. لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر. وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، لأنه يوجد في غير الصحيحين والكتب الخمسة أحاديث صحيحة كثيرة. وفيه ما فيه لقول الجعفي: أحفظ منه عشر ألف ألف. فالسنة لا شك أنها كثيرة، ولا يحويها كتاب ولا يحويها مجموعة كتب، بل لا بد من تتبعها والنظر في أسانيدها ومتونها وإثبات الثابت منها ودراستها والاستنباط منها، هذا أمر لا بد منه. يقول فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول يكفينا كتاب الله. طيب، ما الذي في كتاب الله من أحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ مسلم يريد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أين يأخذ أحكام الصلاة؟ نعم، يأخذ من القرآن الأمر بها والأمر بالمحافظة عليها وبيان بعض الأوقات على سبيل الإجمال لا على سبيل التحديد، فإن يؤخذ أعداد الركعات وما يقرأ وما يترك وألفاظ الأذكار المشروعة في الصلاة وهيئة الصلاة من أين تؤخذ، إنما تؤخذ من السنة. فلا يمكن أن يعرف ما أمر به وكلف به من دين الله جل وعلا من الأحكام إلا من خلال السنة. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أين يجد تحريم الحمر الأهلية؟ أين يجد تحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير؟ لا يجد هذا إلا في السنة. فإذا لم يعمل في السنة فاته العلم والعمل وفاته الدين بحذافيره. نعم، قد يجد في القرآن شيئا يسيرا، والقرآن بعمومه وشموله يشمل كل شيء، لكن ما الذي يبين لنا هذا العموم هذا الشمول، وما يتناوله هذا العموم؟ الذي يبين لنا هو السنة، فالسنة تبين القرآن، فالسنة تبين القرآن. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، فما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرمونه، لأنه لا يوجد في القرآن، وإن وجد ما يتناوله ويتناول غيره، لكن البيان من قبله عليه الصلاة والسلام ألا حرف تنبيه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأنه كله من عند الله، كله من عند الله، سواء كان في الكتاب أو في السنة. مثل هذا يجعل السنة في مصف القرآن في مرتبة واحدة، وأهل العلم يجعلون المصادر مرتبة، القرآن ثم السنة، والسنة عندهم أضعف من القرآن في باب النسخ، فلا ينسخون القرآن بالسنة. والسنة كما يقول أهل العلم المصدر الثاني من مصادر التشريع. كل هذا الكلام يدل على أن السنة مرتبتها أقل وأنزل من القرآن. فإن كان هذا باعتبار الثبوت، وأن القرآن ثبت ثبوتا قطعيا لا تردد فيه، والسنة وإن ثبتت بالأسانيد الصحيحة إلا أنها ليست ثبوتها مثل ثبوت القرآن، ففيها المتواتر القطعي وفيها ما ثبت بطريق ظني موجب ملزم للعمل، لكنها دون القرآن في الثبوت في ثبوتها. هذا الكلام صحيح، لأن في الأحاديث ما تكلم فيه أهل العلم ولو قبلوه، لكن فيه كلام، وفيها أحاديث متواترة القطعية لكنها ليست مثل القرآن، فيدور دون القرآن بالثبوت، وإن كانت مساوية له في الوجوب ولزوم العمل بها كوجوب العمل به بالقرآن. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأن الكل من عند الله، لأن الكل من عند الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته. كل هذا يدل على أن نصرا متثبت فيما يرويه عن سفيان بن عيينة، وثقة من الرجال الصحيح، وسفيان بن عيينة إمام في بيته. أنا سألته عن سالم بن أبي النضر، ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم، أو زيد بن أسلم. عن عبد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أوفين أحدكم متكئا على أريكته، لا أوفين يعني لا أجدن أحدكم، لا أوفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. يأتيه الأمر، الأمر يراد به الشيء، الشيء الشامل للمأمور به والمنهي عنه. يعني ما ليس معنى أنه إذا أتاه النهي قال لا أدري لا يدخل في الحديث، يدخل في الحديث. فالأمر هنا المأمور المراد به الشيء، يأتيه الشيء مما أمرت به أو نهيت عنه. لأنه لو كان المراد بالأمر اللي هو ضد النهي ما كان لقوله أو نهيت عنه معنى، لكن المراد بالأمر ما يشمل الأمر والنهي، والتحذير هذا شامل للمأمور به والمنهي عنه. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وشاهد للذي قبله. وعلى كل حال الحديث صحيح. إذا كان الحديث في أصله ضعيف وقابل للانجبار كالحديث السابق، ووجد له ما يشهد له والشاهد صحيح، الشاهد صحيح، هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح أو يرتقي إلى الحسن؟ بمعنى أنه إذا وجدنا حديثا ضعيفا ضعفه ليس بشديد، يعني يقبل الانجبار يقبل الترقية، وجدنا له شاهد صحيح، يعني إذا وجدنا شاهد مثله ضعيف مثله أنت ارتقيا إلى الحسن لغيره، ارتقيا إلى الحسن لغيره. فإن وجدنا له شاهد صحيح هل نقول أنه ارتقى بهذا الشاهد الصحيح إلى الحسن بمعنى أنه لا يمكن أن يرقى أكثر من درجة، أو نقول ما دام الشاهد صحيح فالكل صحيح فالمشهود له صحيح، ما دام شاهده صحيح فالمشهود له صحيح. الأكثر على أن الضعيف لا يرتقي إلا درجة واحدة، لا يرتقي إلا درجة واحدة فيكون حينئذ حسنا لغيره، هذا القول الأكثر. كلام الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث يدل على أنه لا مانع من أن يرتقي إلى الصحيح ما دام شاهده صحيح. فالشاهد بمفرده صحيح، فكيف إذا انضم إليه هذا؟ إذن الكل صحيح. وأقول لا سيما إذا كان الشاهد أو المتابع في الصحيحين أو في أحدهما فإن الحديث لا شك أنه يرتقي إلى الصحيح. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، يعني أحتاج إلى أنظر وأحتاج إلى أن أتأمل وأنظر في هذا الأمر وأنظر في هذا النهي، كأنه يتعامل مع ند له، كأنه يتعامل مع ند له، ويظن أن له الخيرة في هذا الأمر، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقد جاء التنصيص على أنه إذا جاء ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس له خيرة في هذا الأمر، وإنما عليه أن ينفذ من غير نظر ولا تأمل. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث مخرج في مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني ليس من الدين، يحدث في دين الله شيئا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. لا شك أن هذا رد، يعني مردود، رد مصدر مثل حمل، ويراد باسم المفعول يعني مردود، مردود على من أحدثه، ك كائنا من كان، في لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالذي يحدث في دين الله حدثه مردود عليه، ولا نظر في هذا ولا نقاش في هذا، فكل حدث لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة فهو مردود على من قاله كائنا من كان، أما إلا إذا جاء عن الشارع أو جاء عمن أمر الشارع بالاقتداء به والاهتداء بهديه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن الحاجة داعية إلى أذان ثاني في يوم الجمعة يتأهب الناس للصلاة، فسنه، ومن سنة الخلفاء الراشدين فعلينا أن نعمل به، لا لأن الآمر به عثمان، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنة عثمان لأنه من الخلفاء الراشدين. وعمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد بعد أن كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر كانوا يصلون أوزاع، كل يصلي لنفسه، وخرج عليه في ليلة من الليالي فرآهم يصلون فأعجبه وضعهم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، لكن نعمة البدعة هذه. وبهذا تشبث من قال من ينتسب إلى العلم أن من البدع ما يمدح، لأن نعمة المدح من البدع ما يمدح، ومنها ما يستحسن من البدعة المحمودة الممدوحة، ومن البدعة المذمومة، ومنهم من يتوسع في هذا فيقول من البدع ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، فيجري الأحكام التكليفية الخمسة على البدع. وهذا التقسيم يقول به جمع كالعز بن عبد السلام والنووي غيرهما من أهل العلم، يقولون إن من البدع ما هو محمود، ومن البدع ما هو مذموم، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ومقتضى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فما يشرعه غير النبي عليه الصلاة والسلام مردود عليه. اللهم ما نستثني من ذلك إلا الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باقتفاء سنتهم. وإن قال بعض الشراح والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، لأنه لما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة رد عليه، قال البدعة بدعة وإن كانت من عمر. نقول هذا الكلام فيه سوء أدب مع هذا الصحابي الجليل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته وأغرانا بذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لما قال نعمة البدعة، هل هذا محادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال نعمة البدعة قاله على سبيل المشاكلة، كأن قائلا قال له يا عمر ابتدعت، فقال نعمة البدعة هذه، فهو أجابه بنحو كلامه، والمشاكلة قد تكون في الكلام المحقق وقد تكون في الكلام المقدر، قد تكون في الكلام المحقق، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ذكر اللفظان، الأول سيئة بلا شك، الجناية سيئة، لكن معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ حسنة، لكنه أطلق عليها سيئة من باب المشاكلة والمجانسة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة، وقلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فعمر رضي الله تعالى عنه لما قال نعمة البدعة لا شك أنه يريد أن يبادر بالرد على من يزعم أنه ابتدع، وإلا فالبدع كلها مذموم، لأنه صح من قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول مجاز، يقول بدعة لغوية، الذي يقول مجاز هو الشاطبي، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذه بدعة لغوية وليست بشرعية، والشاطبي يقول مجاز. أما القول بالمجاز فأهل التحقيق ينفون المجاز، ينفون المجاز فلا مجاز. وأما القول بأنها بدعة لغوية فليس بمستقيم، لأن البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، وقد عملت صلاة التراويح جماعة على مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلتين أو ثلاث، وثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض، يعني لا رغبة عنها ولا نسخا لها، وإنما خشية أن تفرض. فلما أمن عمر رضي الله تعالى عنه من فرضيتها بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أعادها، وليست ببدعة شرعية، لأنه سبق لها الشرعية من السنة، سبقت شرعيتها من السنة، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، وليست مجاز كما يقول الشاطبي. إذن هذه هي من باب المجانسة، وهذه اللفظة تشبث بها أقوام فشرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا عبادات وأذكار وحددوا أوقات للعبادات وللذكر لم يسبق لها شرعية، وأعداد من الصلوات وأعداد من الأذكار لم يرد به خبر عن معصوم، وبذلك حرموا من ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مجرب، شيء مجرب، إذا حافظ الإنسان على شيء يتعبد به ولم يثبت عن النبي، يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحاول أن يأتي بسنة يقصدها ويتحفظ خبرها ثم لا يأتي بها، لأن من اشتغل ببدعة حرم من سنة، وما أحيى من بدعة فإنه في مقابله يموت سنة، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا تعبد الإنسان بغير ما شرع الله جل وعلا وإن كان قصده حسنا، وإن كان قصده حسنا، فإنه لا بد أن يضيع من السنة الصحيحة بقدر ما فعله من سنة لم تثبت، فلا بد من أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا عن قول الله جل وعلا في سورة الحديد رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم ابتدعوا هذه الرهبانية، والله جل وعلا ما كتبها عليهم، وهم ابتدعوها ما ابتدعوها إلا ابتغاء لرضوان الله. فهل يكفي حسن القصد لتشريع ما لم يشرعه الله والعمل بما لم يثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يكفي هذا ولا ما يكفي؟ لا يكفي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري وقال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، رجل من الأنصار خاصم أباه الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وصدر منهم ما صدر من قوله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، فوصفه بكونه من الأنصار مع مقالته هذه الشنيعة فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لأن من أهل العلم يقول أنه كان منافقا، أنه كان منافقا، وإلا فالمسلم المؤمن لا يمكن أن يقول هذا ويرد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول كان مسلما بل كان بدريا، ومع ذلك قال هذه المقالة في حال الغضب الذي وصل به إلى حد ترفع عنه المؤاخذة، ويبقى أنه أنصاري. وبعضهم قال أنه كان من اليهود وكان حليفا للأنصار. المقصود أنه حصل من هذا الشخص، هذا الرجل من الأنصار، حصل منه ما حصل، سواء كان مسلما أو منافقا، فالأمر شنيع جدا، فيه رد للسنة الصحيحة. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، الشراج مسائل المياه، مسائل المياه، والحرة هي الأرض التي تكسوها الحجارة السود، وهي معروفة بالمدينة، وهما حرتان شرقية وغربية، وهما حدود الحرم من جهة الشرق والغرب. أما حدود الحرم من جهة الشمال والجنوب فما بين عير إلى ثور، والحرتان هما اللابتان، ما بين لابتيها هما الحرتان، والمراد بالحرة الأرض التي تعلو عليها الحجارة السود. في شراج الحرة يعني المسائل، مسيل الماء، معلوم أن الماء يبدأ بالأرض الأول، فالأول الأراضي المملوكة يمر بها الماء منحدرا من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، فإن ترك الماء بدون تصرف فإن الأعلى لن يستفيد منه الفائدة المرجوة، لأنه ينزل بسرعة إلى المنحدر، وإن حبس وحرم منه الثاني والثالث أيضا هذا ليس من العدل، وهذا إشكال، فلا هذا ولا هذا، يسقي منه الأول حتى يصل إلى الجذر، ثم بعد ذلك يرسله إلى الذي يليه، ثم الذي يليه يسقي إلى الجذر، ثم يرسله إلى الذي يليه، وهكذا. التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، يعني اترك الماء يمشي، كأن الزبير في مرتفع وهذا أنزل منه، فيقول الأنصاري للزبير سرح الماء يمر، اتركه لا تحبسه، لا تحبسه عنا. فأبى عليه الزبير لأنه لن يستفيد منه، إذا تركه يمر من غير قرار فإنه لن يستفيد منه، فأبى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، خذ حاجتك من هذا الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك. وهذا أقل من حقه في الحكم الشرعي، لكنه صلح ومن باب التأليف، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره، يعني اتركه يمشي، أطلقه يسيل إلى نخل جارك. فغضب الأنصاري، ما كفاه هذا الحكم، مع أن فيه هضم لحق الزبير، لأن الإنسان إذا تخاصم عنده من له عليه يد أو معرفة أو قربة مع شخص أجنبي، فإنه في الغالب إذا كان عدلا نزيها يأخذ للأجنبي أكثر مما يأخذ للقريب، يعني من باب أن لا يتهم في حكمه، من باب أن يؤلف البعيد والقريب قد ضمن، لكن إذا لم يرضى البعيد إلا بحكم الله جل وعلا يحكم عليه ولو كان فيه نقص عليه. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، يعني حكمك هذا لأنه كان ابن عمتك، نسأل الله السلامة والعافية، يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بحكمه، وهذا لائق بمن يقول أن الرجل كان منافقا، وأما من يقول إنه كان بدريا ومن الأنصار ومؤمنا حق الإيمان، فإنه يقول إن هذا في حال الغضب، والإنسان قد يصدر منه في حال الغضب ما لا يؤاخذ عليه ولا يقع طلاقه، تصرفاته لا تقع. فإن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث واتهم بعدم العدل وبالميل والحيف لابن عمته، حاشا وكلا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير، الآن جاء الحكم، يا زبير اسقي ثم احبس الماء. في الأول اسقي، ولكن ليس في احبس الماء، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني أصل الجدار، يعني يصل إلى أحواض النخل، وفي الغالب أن الأحواض تكون مرتفعة عن مستوى الأرض، لأنه يرفع لها من التراب بحيث يكون الذي حولها حوض يستقر فيه الماء. فإذا واز هذه الأحواض ووصل وامتلأت هذه الأحواض أرسل الماء الباقي إلى جارك. يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال ابن الزبير، من من يقول أن الجدر المراد به أكوام التراب التي تحاط بها المزارع. فقال الزبير، والله لكن هل المراد بالجدر الحائط المعروف الذي قد يبلغ طول 3 أذرع حيث تكون المزرعة كالبركة والمسبح؟ لا، ليس هذا المراد، ليس هذا هو المراد، لأنه من أين يدخلها ليخرج منها وينزل من السماء، ولن يصل إلى هذا الحد حتى يكون عند جاره مثله، حتى يكون غرق مثل هذا، نسأل الله العافية، هذا مدمر. فقال الزبير، والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مراتب، فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك بما شجر بينهم. فالذي لا يتحاكم إلى الشرع ينتفي عنه الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في خصوماتهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com